بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ورعاه. وفي الدرس الرابع قال رحمه الله تعالى: ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبق في مقدمة هذا الدرس أن ابن كثير رحمه الله تعالى يعتمد أول ما يعتمد في سرد الأحاديث على مسند الإمام أحمد رحمه الله، كما هنا غالبا يكون أول حديث يذكره إذا كان في المسند حديث ينصر ما يتكلم فيه الحافظ، فإنه يعتمد أولا على مسند أحمد رحمه الله. نعم.
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، حدثني حبيب بن عبد الرحمن.
حبيب الشعب حبيب. نعم، حبيب بن عبد الرحمن راجع في التقريب قريب الحبيب.
حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى صليت، قال فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع آخر من التفسير وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: هذا صريح في أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية هي آية الكرسي. انتهى كلام. وهذا يدل على وشحان قول بعض العلماء في أن القرآن بعضه أفضل من بعض وأعظم من بعض، كما هنا الفاتحة أعظم آية. وأيضا في الصحيح أن النبي عليه السلام سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال رضي الله عنه: فضربني في صدري، يعني أعجب بجوابي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على تفاضل سور القرآن وأن بعضها أفضل منه. فجاء أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم سورة، أعظم آية. وفضل الله بعض الأيام على بعض، كيوم الجمعة أفضل الأيام وسيدها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في صحيحه: أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة، وكان اليهود يوم السبت، وكان النصارى يوم الأحد، أو يوم الأحد، وهداكم الله ليوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. وفضل بعض الشهور على بعض، فشهر رمضان أفضل الشهور، حيث أنزل فيه كتابا جملة واحدة. كان القرآن ينزل منجما ثم أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، شهر رمضان أفضل أفضل الشهور، وبعده في الأفضلية في الصيام شهر الله المحرم بعد شهر رمضان. وأيضا فضل بعض الأيام بعد يوم الجمعة كالعشر الأوائل من ذي الحجة، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يجاهد في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه السلام. ولذلك العاقل اللبيب من يهتبل الفرصة ويجتهد في هذه الأيام الفاضلة. وأيضا فضل الله بعض الأماكن، فأفضل الأماكن المساجد الثلاث: المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة النبوية، والمسجد الأقصى في فلسطين. فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من شد الرحال إلا إلى هذه المساجد، ولا تقصد بقعة على وجه الأرض للصلاة فيها قصدا، أن هذا معنى شد الرحل، إلا هذه المساجد الثلاث. وأما هل ما أنتم فيه الآن يعد شدا للرحل؟ لا، أنتم لم تقصدوا مركز بدر مثلا من أجل الصلاة فيه، لا، وإنما لا يقصد مسجد يعني لفضيلة الصلاة فيه إلا المساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجدي هذا يعني النبوي، والمسجد الحرام يعني في مكة، والمسجد الأقصى يعني في فلسطين. وهذه الإنسان إذا وفق للذهاب إلى هذه الأماكن يعني يحتاط ويحافظ على عمله. المكان الوحيد الذي يؤاخذ الله عز وجل فيه بمجرد الهم بالذنب مكة شرفها الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم ولو لم يفعل، مجرد الإرادة، وهذا يدل على خطورة الإثم في مكة. وهل يضاعف الإثم في مكة أم أنه يعظم؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من رحمة الله بعباده أن الإثم لا يضاعف أبدا، لا في مكة ولا غير مكة، وإنما يعظم حاله في مكة. ولذلك جماعة من السلف فروا من سكن مكة على الرغم من فضيلة سكن مكة والمدينة. في صحيح مسلم وبوب عليه النووي قال: باب فضل سكن المدينة. قال النبي عليه السلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن فر جماعة من السلف من سكن مكة والمدينة على الرغم ما فيهما من فضل، فالمدينة الصلاة فيها 100,000 صلاة، لو صليت 5 مرات من الفجر للعشاء حصلت 500,000، 500,000 صلاة. ومع ذلك بعض السلف فر من سكن مكة والمدينة خشية الإثم، يعني أن يعظم أن يقع في معصية، غيبة، نميمة، كذبة، فيعظم ذلك في عند بيت الله الحرام أو عند المسجد النبوي. وبعضهم لم يسكن مكة والمدينة من أجل تعليم الناس كابن عباس مات في الطائف رضي الله عنه. فالإنسان إذا وفق للذهاب إلى مكة أو المدينة يحرص على وقته، ويحرص على الخير، أعمال البر في هذه الأماكن الفاضلة، ويشعر ويحس أنه في مكة، ويعظم هذا الأمر في قلبه حتى لا يتجرع على معصية الله عند بيته سبحانه. والصواب أن مكة كلها حرام، فيه خلاف، والصواب أن مكة كلها حرام، حدود الحرم من جهة الجعرانة وجهة التنعيم كلها حرام، وليس المسجد الذي فيه الكعبة فقط، وإنما كل حدود الحرم مكة على الراجح. لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان قد أسري به عليه السلام من دار أم هانئ وليس من المسجد. نعم، رواية مسجد الكعبة هذا من أولى المسجد أنه في الحرم، ولكن ما دونه من المسجد طالما أنه في حدود الحرم ففيه الفضيلة أيضا، فضيلة الصلاة فيه. نعم. ومع ذلك مثلا في منى عفوا فمن في منى لو هل الأفضل أن الإنسان يجلس في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق كما فعل الرسول عليه السلام أم يذهب بالنهار في مكة يصلي حتى يحصل 500,000 صلاة ولا يجلس في منى ليلا ونهارا؟ المعلومة أن المبيت بمنى في أيام التشريق للحاج يوم 11 12 المتعجل 13 للمتأخر واجب من واجبات الحج، ومن تركه عامدا بدون عذر فهو آثم عليه الدم، وإن كان معذورا عليه دم ولا إثم عليه. فبعض الناس يجتهد ويذهب يجلس بالنهار، والواجب هو المبيت ولا المكث في مكة ليلا ونهارا؟ المكث في مكة ليلا ونهارا هذا سنة، أما الواجب هو المبيت. ومعلوم أن المبيت حق بالليل، فهو الناس يبقى في مكة للعشاء، يصلي الفجر والمغرب والعشاء ويرجع إلى منى، لأن منى خارج حدود الحرم فيبيت بها ويجتهد في ذلك. هل هذا أفضل أم أنه يبقى ليلا ونهارا في منى؟ ها؟ فهمت السؤال؟ نعم. ويترك 500,000 صلاة، نص مليون.
لو كانت أفضل فعلى النبي.
أحسن. هذا هو الجواب السديد. بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. يبقى أكيد خير الهدي هدي محمد. ونرجو أن تنال أكثر من 500,000 صلاة إذا التزمت هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام ننظر ماذا فعل، لأنه قال كما عند مسلم لتأخذوا عني مناسككم، وعند غير مسلم خذوا عني مناسككم. والذي في مسلم وفي كثير جدا من كتب التفسير والفقه نسبت هذه الرواية إلى مسلم وليس كذلك. خذوا عني مسلم ليست عند مسلم في صحيح، وإنما الذي عند مسلم في صحيح لتأخذوا، وأما خذوا فهي رواية صحيحة لكن ليس عند مسلم. وينتبه كثير من العلماء غفل في نسبة هذه الرواية إلى مسلم، خذوا عني مناسك وليس كذلك. فالأفضل هو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ولو فاتك 500,000 صلاة في اليوم، ولو فاتك ذلك وتنال الأجر بتحقيق السنة أكثر من 500,000 صلاة. لأنه لو كان، خذ هذه قاعدة عندك، هل هذا فعل الرسول؟ لو جاء أحد بشيء جديد في الدين قل له هل هذا فعله الرسول؟ فإن قال لا قل خلاص، لماذا نفعله؟ أنت بين أمرين، إما وأن الله أوحاه إلى نبيه فكتمه عنا وهذا لا يمكن أن يقال، وإما أنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به الرسول وهذا تكذيب لقوله عليه السلام خير الهدي هدي محمد، في رواية أحسن الهدي هدي محمد كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم. والرسول مكث في منى أيام التشريق ليل ونهار، هذا أفضل من أن تجتهد، ولا شك أن عندك نية في تحصيل أجر، لكن نقول أيضا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. أي أحد يأتي ببدعة جديدة قل له هذا، هل هذا فعله الرسول؟ فعله أبو بكر، فعله عمر، فعله عثمان، فعله علي. فإن قال لا قلت خلاص، لماذا نفعل شيئا يفعل هؤلاء؟ هم أسبق إلينا وأحرص على الخير منه، أسبق للخير وأحرص عليه منا، لماذا نفعل شيئا يفعله؟ نعم. أنت رفع إيدك.
نعم. سؤال. يعني هل يحرص الإنسان مثلا على أزمة العشر الأواخر من شهر رمضان مثلا، هل يحرص مثلا على الخير الفضيلة في هذه الأيام العشر يعني الأواخر
الليالي
يجتهد؟ نعم
الليالي،
نعم يجتهد فيها، أو مثلا يقدم طلب العلم باعتبار أفضل النوافل مثلا؟
ينوع، لا مانع أن ينوع يجتهد. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كان في الصحيح كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله بالذكر والصلاة والاستغفار والتوبة ينوع من العبادات، يجتهد يجتهد جدا التماسا إليه، خصوصا في أوتاد العشر الأواخر يجتهد فيها جدا. نعم، أن فيها ليلة خير من ألف شهر، وهذه أيضا من الليالي المفضلة، ليلة القدر، ليلة واحدة أفضل من عبادة 83 سنة وبعد أشهر، ليلة واحدة لمن وفق لها. وبعض الناس يغفل عن ليلة الحادي الواحد والعشرين، يجتهد في كل ليالي إلا ليلة الواحد والعشرين، على الرغم أن ليلة خرج الرسول ليعلم أصحابه أنها قد كانت ليلة 21 أو 23. بعض الناس يجتهد من ليلة 27، بل بعض الناس يعمل حفلة في المسجد كل سنة ويجيب الرز بلبن ويجيب الأكل والعصير ليلة 27 ويوهم الناس أن هذه هي الليلة القدر. نعم، جاء في الصحيح أنه بين رضي الله عنه كان يحلف والله إنها ليلة 27، هذا في هذا العام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، الحديث قال التمسوها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وأما حلف أبي رضي الله عنه هذا على العام الذي حلف فيه. نعم نعم.
جاءتنا خبيب بن عبد الرحمن.
خبيب؟
نعم.
نعم، يبقى عنده حبيب يصلح خبيب في نسخة الشعب والتقليد. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه.
هكذا خبيب بضم الخاء
في هذا الاسم لم تكتب، لم يكن تشكيل الاسم الذي قبلها خبيب،
اللي قبلها اللي قبلها.
نعم
نعم،
لكن هي غير مضبوطة.
نعم نعم.
وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر ابن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال
ابن كريز عيد. وقد وقع في الموطأ
للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن
الحرقي.
فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي
الحرقي
عن أن أبا سعيد مولى بن عامر ابن كريز.
مولى من؟
مولى ابن عامر.
هكذا شعب مولى عامر. نعم نعم.
أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب.
ولا كريز، عفوا كريز. نعم، عامر بن كريز
مولى عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت
رضي الله عنه أبي
ثم قلت: يا رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم، والله أعلم.
هذا يدلك على أن ابن كثير صاحب صنع حديثية ولا لا؟ نعم صاحب صنع حديثية. نعم، وهذا الحديث مرسل لأنه من رواية التابعي عن النبي عليه السلام، إلا أن يكون قد سمع من أبي بن كعب رضي الله، لكن ظاهره أنه مرسل، والمرسل من أقسام الطائفة. نعم،
فهو على شرط مسلم والله أعلم، على أنه قد روى عن أبي
روية.
على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد.
نعم، فإن صح فإنه يكون صحيح، لكن ظاهر صنيع ابن كثير أنه صحيح أم ليس صحيح؟ ها؟ لا، باقي كلام ابن كثير، لكنه هنا قال على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه.
صحيح بطرق أخرى.
صحيح ولا ضعيف؟ روي.
روي
من صيغة التنوير والتضعيف في الحديث. نعم، لكن هل هذا الضعف ينجبر أم لا ينجبر؟ يحتمل، لأن الحديث يتعدد الطرق ولم يشتد، لم تشتد ضعفا، يمكن أن تكون منجبرة ويرتقي الحديث الحسن لغيره، وهو أدنى درجات الحديث المقبول، هو حديث ضعيف تعدد طرقه ولم يشتد ضعفها فيرتقي إلى درجة الحسن، حسن لغيره. نعم، ويعمل به في العقيدة والأحكام. وأخطأ جدا من قال إنه لا يعمل بالحديث الحسن في العقيدة، هذا غلط، هذا خطأ كبير، ويفوت كثير من المسائل المتعلقة بالعقيدة ثبت بالحديث الحسن، فلا يصح القول بهذا، وهذا غلط. وعلى قائله أن يتوب إلى الله، هذا قول غلط جدا. نعم
سمحت.
نعم،
حتى لو اختلف العلماء في تحسين الحديث وفي ضعفه، يعني يعتبر يعني هذا خطأ لو مثلا إنسان يعني لم يأخذ به حتى في العقيدة؟
لا، إذا كان طالب علم مميز ويفهم كلام العلماء وترجح لديه أن الحديث ضعيف خلاص. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي. فالتفت ثم لم يجب، ثم قال أبي، فخفف أبي.
التفت يعني برأسه وليس بصدره، وهذا لا يفسد الصلاة لكنه يكره. أما الانحراف عن القبلة بالصدر فهذا يبطل الصلاة، لأن اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. وألحظ بعض الإخوة في الصلاة النبي على هذا، ربما سجل هكذا وجعل يده تجاه بعضها البعض، والسنة في السجود أن تجعل كل الأعضاء جهة القبلة. بعض الإخوة يحرص على أن يجافي بين إبطيه وعضديه فيأتي يسجد هكذا، فهذا خلاف السنة، وأنه المطلوب أنه يسجد هكذا يجافي بين جنبيه وعضديه، وأيضا يبسط يده أنجولة الأصابع، أنجولة الأصابع مضمومة الأصابع أيضا متجها إلى القبلة، ثم بكل عضيه. وأيضا ما نبعين بعض الإخوة يسجد فيطيل ظهره جدا حتى يكاد يلصق صدره بالأرض، هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. والسنة أنه يرفع بطنه عن الأرض يجافي ويثني ظهره. نعم، فينتبه لهذا. نعم.
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي. فالتفت ثم لم يجب، ثم قال أبي، فخفف أبي، ثم انصرف إلى رسول الله.
ثم قال أبي.
نعم.
أم ثم صلى أبي؟
ثم قال أبي.
هكذا، فالتفت فلم يجبه، ثم قال أبي فخفف. يراجع هذا تخريج الحديث عندكم، أخرجه الإمام أحمد، يراجع ينفخ ثم صلى أبي فخف، ولعل هذا أنسب. ثم قال أبي أعد فالتفت فلم يجبه،
فالتفت ثم لم يجبه ثم قال أبي
فالتفت ثم لم يجبه، هكذا في الشعر. ثم لم يجبه ثم قال أبي ثم قال أبي ماذا؟
فخفف أبي
ثم قال أبي ماذا؟
لا لا يجب. ثم قال أبي فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الآن قال هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم.
والتفت ثم لم يجبه ثم قال أبي فخفف. من الذي خفف؟
أبي.
أبي
الشيخ النبي صلى الله
عليه وسلم الذي قال، لما أعاد النبي
صلى
الله عليه وسلم قال مقولة ثانية، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي فخفف أبي. ينادي يعني؟ نعم يراجع. ثم لم يجبه ثم قال أبي. نعم يراجع. نعم
فقال يا أبي فالتفت ثم لم يجب.
من يراجعه؟ طيب.
فالتفت ثم لم يجبه ثم قال أبي فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله، فقال وعليك السلام، ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة. قال أولست تجد فيما أوحى الله إليه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى يا رسول الله لا أعود.
استجابة. الصحابة تربوا تربية عالية جدا، خلاص لا أعود. هذا شيء عظيم. أين هذا المنهج إلا عند هؤلاء الخوف رضي الله عنهم؟ أهؤلاء يترك منهجهم وسبيلهم إلى جماعة الإخوان ولا حزب كذا ولا حزب كذا؟ لا، هؤلاء قوم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم، يحيي قلوبهم رضي الله عنه. نعم.
قال بلى يا رسول الله لا أعود. قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟ قلت نعم أي رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى
لا أخرج.
ألا أخرج.
وفي نسخة لا تخرج يراجع أيضا. نعم.
إني لا أرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث. فلما دنونا من الباب.
هذا من فطنة أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم.
فلما دنونا من الباب.
فقيه أبي، فقيه وعالم بالقرآن رضي الله عنه. ولذلك لما أراد عمر أن يجمع الناس على قارئ في شهر رمضان جمعهم على أبي بن كعب. كيف هو الذي كان في الصحيح؟ جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام فطرق عليه طروقا، يعني بالليل، الطروق يكون بالليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق النساء بالليل إذا عاد الإنسان من سفر. وكان عليه السلام إذا عاد من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين أو يصلي فيه إن كان وقت صلاة، ونهى عن طرق النساء حتى تنتشط الشعثة وتهيئ المرأة لبعلها وزوجها. ولكن قال علماؤنا ومشايخنا في هذا الزمان صارت وسائل الاتصال سهلة، ويمكن للإنسان أن يتصل بأهله أنه قادم حتى تتهيأ له زوجه وتهيئ بيتها لبعلها. أما إذا لم يتصل يكره أن يتركها ليلا، قد يجد ما لا يسره في أهله أو في بيته. وهدي الرسول كان لما عاد من تبوك بدأ بالمسجد، وأراد المنافقون أن يصلي في مسجد الضرار فأبى، وهذا يدل على أنه لا يصلى في مسجد أهل البدع وأهل النفاق والأماكن المعدة لمحاربة الله ورسوله فيعبد الله فيها. نعم.
قال
يعني هذه الأماكن التي فيها الشريعة تعرض يصوت عليها وافق ولا غير موافق، الوافق يرفع إيده والمش موافق ينزل إيده، لا يجوز جلوس في هذه الأماكن، جلوس فيها حرام. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنها. وأي خوض أعظم من هذا؟ أن يعرض القرآن والسنة على الناس، أنت موافق ما في مانع، أنت غير موافق ما في مانع، وهذا مسلم وهذا مسلم، كيف ذلك؟ يعرض القرآن والسنة حتى يقول الناس نعم موافق أو نعم غير موافق أو لا غير موافق. والعجيب أن بعض السفهاء الأغبياء يقول هذا الدستور كفر ولكن قولوا نعم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هو يقول نفسه هذا الدستور كفر ولكن قولوا نعم، لا إله إلا الله. هذا عليه أن يراجع والله الذي لا إله غير عقيدة، فإنه لو مات على ذلك مات. وأقولها له: راجع عقيدتك وراجع دينك، فإنك قلت قولة تهتز منها السماوات والأرض والعياذ بالله. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تقول كفر وعلينا أن نصوت على الكفر ونختار الكفر الكفرة بدون إكراه بدون إكراه. والله يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. ثم يأتي المسكين الجويهل ليستدل على اختيار الكفر بلا إكراه قائلا: والدليل على ذلك، عارفين الدليل إيه؟ حديث الصحيح في صحيح الحديبية أنه عليه السلام قال لعلي: أمحها يا علي. لما كاتب رسول الله سهيل بن عمرو وكان يومها مشركا، وسهيل معروف بالفصاحة والبلاغة، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا، هذا ما كتب عليه رسول الله قريشا. فقال لا سهيل: لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب. فقال: أمحها يا علي. فتلكأ علي رضي الله عنه: كيف يمحي محمد رسول الله؟ قال: امحوها يا علي، امحوها يا علي. فيقول هذا المسكين الذي يستدل باستدلال لا نعرف عالما، وأقول له وقد أوشك واقترب من القبر: أمكث، لو عمرت عمر نوح عليه السلام والله لن تأتي بعالم سلفي واحد يستدل بهذا على جواز الكفر من غير اختيار. خذ ما شئت من العمر وامكث ما شئت من العمر أو ما شاء الله سبحانه وتعالى من العمر، هل تستطيع أن تأتي بعالم سلفي؟ قال: يجوز فعل الكفر اختيارا بلا إكراه لمصلحة. حول بالله، أي مصلحة؟ قال: امحوها يا علي. فمحاها علي. يقول هنا: فالرسول تنازل عن رسالته. أعوذ بالله، هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ما قال الشاعر: المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرسول لما قال له النصف تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك يوما، قال: فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد. والعياذ بالله، هذا خوف عظيم على قائله أن يتوب إلى الله جل وعلا. هذا قول والله عليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يتوب. نسأل الله أن يهديه للتوبة، سمع كلامنا هذا عليه أن يتوب إلى الله. قد جاء وهل يرجع؟ يرجع إلى علماء عصره، يرجع إلى الشيخ صالح الفوزان، ويرجع إلى العلماء الذين كانوا يتمسحوا بالانتساب إليهم. ما هذا القول؟ اختاروا الكفر للمصلحة بدون إكراه والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم.
صحيح الشيخ، هل معها علي أم محاها النبي صلى الله عليه
وسلم؟ أي أيا كان، لا أذكر جيدا، أيا كان، المهم أنها مؤمنة. نعم.
قال رضي الله عنه: فلما دنونا من الباب قلت: أي رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال: ما تقرأ في الصلاة.
ويدل على حرص أبي رضي الله عنه، على حرصه رضي الله عنه. لذلك كما قلنا في صحيح مسلم، في الصحيح، أن النبي أتاه فطرقه طروقا فقال: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال: يا رسول الله، الله سماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، وهو بكاء الفرح، كما قال الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. هل ما يجمع من متاع الدنيا كله يساوي هذا؟ ينزل أعظم رسول ملكي جبرائيل إلى أعظم رسول بشري محمد عليه السلام ليخبره أن الله أمره أن يقرأ عليه سورة من كتاب الله. نعم، هؤلاء هم الصحابة الذين صاروا أئمة من بعد النبي عليه السلام. وخديجة كما في الصحيح أيضا في مناقبها رضي الله عنها أن جبرائيل أتى النبي عليه السلام قال: يا رسول الله، إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: أقرئ خديجة من ربها السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. امرأة نصرت الدعوة في مهدها، فجاء الملك ليبلغها من ربها السلام من فوق سبع سماوات. كل هذه المسافات يقطعها ليبلغ خديجة السلام، كل هذه المسافات يقطعها ليأمر الرسول أن يقرأ على أبي سورة البينة. وصدق الله، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. أهؤلاء يترك سبيلهم؟ إلا من والله الله ما تولى ويصلى جهنم وساءت مصيرا، كما قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
قال: ما تقرأ في الصلاة؟ قال: فقرأت عليه أم القرآن. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، إنها السبع المثاني.
نعم. قال شيخنا سدده الله: فيه دليل على أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، عفوا، على إجابة الرسول في الصلاة، وهذا مستثنى بنص الآية. وكذلك الوالدين أو أحدهما، أو الوالدان أو أحدهما إذا دعاه في النفل، في النافلة، وعلم غضبهما إن لم يجب فإنه يجيب، وأما الفريضة فلا. ومعروف قصة جريج العابد كما في الصحيح، وساق الشيخ القصة، وهي أن جريج رجل من بني إسرائيل، جريج العابد ممن كان قبلنا، دعته أمه في الصلاة فقال: ربي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، يعني أستمر في صلاتي أم أجب أمي؟ فاستمر في صلاتي، فدعت عليه أمه: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فجاءت امرأة بجوار صومعته ودعت عليه الزنا، وكان قد وقع بها الراعي. وجريج معروف أنه العابد الزاهد في صومعته، فاتهموه الناس بذلك وهدموا صومعته وكادوا أن يقتلوا. فجاء بالغلام ودعا الله سبحانه وتعالى وسأل الغلام فأجاب الغلام في المهد أن الذي فعل الزنا هو الراعي وليس جريج العاب، فبنوا صومعته من ذهب. والشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى أجاب أم جريج وأقر الرسول ذلك، أجاب أم جريج. ومعلوم أن الله لا يقبل دعاء في شر أو قطيعة رحم، فهذا يدل على أن هذا الدعاء كان صحيح. اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فلم يمت حتى جيء به عند هذه المرأة وذلك الطفل ورأى وجوه المومسات وأجاب الله دعوة أمه، استجاب الله في دعوة أمه عليه. ففي النافلة استنبط العلماء من هذا، في النافلة لو دعاك أبوك وأمك أو أمك وأنت تصلي النافلة تخرج، إن كنت علمت أن أباك وأمك يغضب عليك تخرج، تخرج من الصلاة وتقول نعم يا أبي نعم يا أمي. يا الله أكبر، هل القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي هل يبر والدين بهذه الطريقة؟ لا والله، عندهم الآن يأكلون الذي يبلغ 60 بعد 60 يأكل من الزبالات لأنه ليس له مال في الدولة. أما الإسلام فيعظم حق الوالدين، أما في صلاة الفريضة ولكن لو يعني رفع صوته بالقراءة أو ما شابه ذلك حتى يعلم والديه أنه في صلاة فلا مانع، والله أعلم من ذلك، الله أعلم لا مانع من ذلك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به فإنه يجاب ولو كنت في صلاة الفريضة، إذا دعا الرسول أحد الصحابة وفي الصلاة يجب عليه أن يجيب، وهذا يدل على على علو مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام بين سائر البشر صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدارقطني عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه تذكره، وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم.
أكد في الشعر من ولا إنها السبع؟ نعم. قال شيخنا المعروف في الأحاديث إنها السبع المثاني، ولعل من هنا زائدة. نعم. نعم.
فذكره وعنده إنها من
ولعله يرجع أحد الإخوة أيضا في سنة الترمذي. نعم. نعم.
فذكره وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، ثم قال: حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهم، فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه.
نعم. قال شيخنا: وهذا الفضل في سورة الفاتحة لما اشتملت عليه من الإلهيات وإثبات النبوة والتوحيد والمعاد وإخلاص العباد لله عز وجل والرد على أهل البدع يعني أهل الضلال من اليهود والنصارى، وتقسيم الناس إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين مغضوب عليهم وضالين. نعم، انتهى كلام. وابن القيم رحمه الله شرح هذه السورة في كم مجلدة؟ ها؟ منازل السير في كتابه مدارج السالكين في مجلدتين أو ثلاث، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل الهروي، مع ملاحظة أن أبي إسماعيل الهروي صوفي وعنده بعض الأشياء التي لا يوافق عليها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن شعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي حديث حسن غريب.
قال شيخنا على قوله عليه السلام وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين, قال النصف الأول ثناء والنصف الثاني دعاء. نعم.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البريد
البري
حدثنا هاشم
هذا في مسند الإمام أحمد. نعم.
حدثنا هاشم يعني ابن البريد حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر
بن محمد بن عقيل انظر في التقريب. نعم.
عن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال
نعم.
عن ابن جابر
نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر
قال عندك عن جابر.
نعم.
لا عن ابن جابر. نعم.
عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي.
اللهم صل وسلم ويراجع أيضا العماد يراجع عن ابن جابر ولا عن جابر. نعم. عند في أحد عنده عن جابر غير النسخة اللي تقرأ عن جابر ولا عن ابن جابر عندكم؟ ها؟ عن جابر الشعب اللي هي على الشيخ بن باز دائما عن الشعب عن ابن جابر. نعم.
وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام
ورحمة الله وبركاته عندك في الشعب. ها؟ الشعب النبي ليس موجود وبركاته.
فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله.
قال شيخنا الحديث ضعيف وفيه نكارة رد السلام ثلاثا وهذا غير معروف الأحاديث. نعم.
ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن. قلت يا رسول الله
بأخير.
قلت بلى.
هكذا عندك الشعب اللي بخيري
بأخيري.
نعم. نعم.
محمد
بن عقيل. نعم.
الشيخ بن باز.
الشيخ بن باز. وفي التقريب نفسه.
نعم. عبد الله بن محمد بن عقيل. النبي طالب
الهاشمي. ها؟ ارفع صوته.
عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب الهاشمي.
نعم.
كمل.
أي.
أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي صدوق في حديثه لين ويقال
في حديثه لين.
نعم لين. نعم.
آه.
صدوق في حديثه لين ويقال تغير بآخرة.
بآخر.
بآخره.
صدوق في حديثه لين.
نعم.
ويقال.
تغير
ويقال
نعم.
نعم لآخر. نعم
ثم قال ألا
نعم أنت
من الرابعة متى عن الأولين
والشيخ ابن باز علق على هذا. نعم
ضعفه جماعة من الحفاظ منهم ابن معين والإمام أحمد في رواية عنه وابن سعد ورماه جماعة منهم بسوء الحفظ وبذلك يعلم أنه لا يعتمد عليه إذا انفرض ولكن يذكر في المتابعات والشواهد. وفي الطبعتين المصرية والشامية قال رحمه الله نقل في تهذيب التهذيب عن الأكثر من أئمة الحديث تضعيفه لسوء حفظه.
وفي الإيه؟
وفي الطبعتين المصرية والشامية من تعليقات الشيخ في الطبعتين قال رحمه الله نقل في تهذيب التهذيب عن الأكثر من أئمة الحديث تضعيفه لسوء حفظه.
نعم نعم.
ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها. هذا إسناد جيد وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ ابن عساكر.
بين الصواب ابن جابر عبد الله بن جابر هذا هو الصحابي
فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض كما هو المحكي عن كثير من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحفار بن من المالكية.
ابن
الحفار بالفاء
بالفاء وفي الشعب الحصار. نعم حصار
وابن الحصار من المالكية
هكذا قال شيخنا وهو الصواب. يعني هذا القول لتفاضل القرآن وآياته بعضها على بعض هذا هو الصواب. نعم.
وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك لأن الجميع كلام الله ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا.
وأبي حيان موجود في الشعر. نعم
وأبي بكر بن
وأبي بكر حيان لا يفش. نعم.
وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى ورواية عن الإمام مالك أيضا حديث آخر.
هذا قال شيخنا هذا القول ضعيف وهو خلاف النصوص. نعم ولعل نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكن نريد تنبيه مهم. نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الجليل الحافظ إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ورعاه. وفي الدرس الرابع قال رحمه الله تعالى ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده حدثنا يحيى بن سعيد عن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد سبق في مقدمة هذا الدرس أن ابن كثير رحمه الله تعالى يعتمد أول ما يعتمد في سرد الأحاديث على مسند الإمام أحمد رحمه الله كما هنا. غالبا يكون أول حديث يذكره إذا كان في المسند حديث ينصر ما يتكلم فيه الحافظ فإنه يعتمد أولا على مسند أحمد رحمه الله. نعم.
قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني حبيب بن عبد الرحمن.
حبيب الشعر خبيب. نعم خبيب بن عبد الرحمن رجع في التخريب يوم خبيب الحبيب.
حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجب حتى صليت، قال فأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وهكذا رواه البخاري عن مسدد وعلي بن المديني كلاهما عن يحيى بن سعيد القطان به، ورواه في موضع آخر من التفسير، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن شعبة به.
نعم. قال شيخنا سلمه الله: هذا صريح في أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن، وأعظم آية هي آية الكرسي. انتهى كلام. وهذا يدل على رجحان قول بعض العلماء في أن القرآن بعضه أفضل من بعض وأعظم من بعض، كما هنا الفاتحة أعظم آية. وأيضا في الصحيح أن النبي عليه السلام سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: يا أبا المنذر، تدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال رضي الله عنه: فضربني في صدري، يعني أعجب بجوابي عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على تفاضل سور القرآن وأن بعضها أفضل منها. فجاء أن سورة الكافرون تعدل ربع القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والفاتحة أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم سورة، أعظم آية. وفضل الله بعض الأيام على بعض، كيوم الجمعة أفضل الأيام وسيدها. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم صحيحه: أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة، وكان اليهود يوم السبت، وكان النصارى يوم الأحد أو يوم الأحد، وهداكم الله ليوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، فيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. وفضل بعض الشهور على بعض، فشهر رمضان أفضل الشهور، حيث أنزل فيه كتابا جملة واحدة. كان القرآن ينزل منجما ثم أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، وشهر رمضان أفضل الشهور، وبعده في الأفضلية في الصيام شهر الله المحرم بعد شهر رمضان. وأيضا فضل بعض الأيام بعد يوم الجمعة كالعشر الأوائل من ذي الحجة، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أيام إن عمل الصالح وحب فيها إلى الله من العشر الأوائل من ذي الحجة إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يجاهد في سبيل الله فلم يرجع من ذلك بشيء، أو كما قال عليه السلام. ولذلك العاقل اللبيب من يهتبل الفرصة ويجتهد في هذه الأيام الفاضلة. وإذا فضل الله بعض الأماكن، فأفضل الأماكن المساجد الثلاث: المسجد الحرام في مكة، والمسجد النبوي في المدينة النبوية، والمسجد الأقصى في فلسطين. فمنع الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من شد الرحال إلا إلى هذه المساجد، ولا تقصد بقعة على وجه الأرض للصلاة فيها قصدا أن هذا معنى شد الرحل إلا هذه المسائل الثلاث. وأما هل ما أنتم فيه الآن يعد شدا للرحل؟ لا، أنتم لم تقصدوا مركز بدر مثلا من أجل الصلاة فيه، لا، وإنما لا يقصد مسجد يعني لفضيلة الصلاة فيه إلا المساجد. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، مسجدي هذا يعني النبوي، والمسجد الحرام يعني في مكة، والمسجد الأقصى يعني في فلسطين. وهذه الإنسان إذا وفق للذهاب إلى هذه الأماكن يعني يحتاط ويحافظ على عمله. المكان الوحيد الذي يؤاخذ الله عز وجل فيه بمجرد الهم بالذنب مكة شرفها الله، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد الهم ولو لم يفعل، مجرد الإرادة، وهذا يدل على خطورة الإثم في مكة. وهل يضاعف الإثم في مكة أم أنه يعظم؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. من رحمة الله بعباده أن الإثم لا يضاعف أبدا، لا في مكة ولا غير مكة، وإنما يعظم حاله في مكة. ولذلك جماعة من السلف فروا من سكن مكة رغم من فضيلة سكن مكة والمدينة. في صحيح مسلم وبوب عليه النووي قال: باب فضل سكن المدينة. قال النبي عليه السلام: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. لكن فر جماعة من السلف من سكن مكة والمدينة رغم ما فيهما من فضل، فالمدينة الصلاة فيها 100,000 صلاة، لو صليت 5 مرات من الفجر للعشاء حصلت 500,000، 500,000 صلاة. ومع ذلك بعض السلف فر من سكن مكة والمدينة خشية الإثم، يعني أن يعظم، أن يقع في معصية، غيبة، نميمة، كذبة، فيعظم ذلك في عند بيت الله الحرام أو عند المسجد النبوي. وبعضهم لم يسكن مكة والمدينة من أجل تعليم الناس كابن عباس مات بالطائف رضي الله عنه. الإنسان إذا وفق للذهاب إلى مكة أو المدينة يحرص على وقته، ويحرص على الخير، أعمال البر في هذه الأماكن الفاضلة، ويشعر ويحس أنه في مكة، ويعظم هذا الأمر في قلبه حتى لا يتجرع على معصية الله عند بيته سبحانه. والصواب أن مكة كلها حرام، فيه خلاف، والصواب أن مكة كلها حرام، حدود الحرم من جهة الجعرانة وجهة التنعيم كلها حرام، وليس المسجد الذي فيه الكعبة فقط، وإنما كل حدود الحرم مكة على الراجح. لأن الله عز وجل قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان قد أسري به عليه السلام من دار أم هانئ وليس من المسجد. نعم، رواية مسجد الكعبة هذا من أولى المسجد أنه في الحرم، ولكن ما دونه من المسجد طالما أنه في حدود الحرم ففيه الفضيلة أيضا، فضيلة الصلاة فيه. نعم. ومع ذلك مثلا في منى، في منى لو هل الأفضل أن الإنسان يجلس في منى ليلا ونهارا في أيام التشريق كما فعل الرسول عليه السلام، أم يذهب بالنهار في مكة يصلي حتى يحصل 500,000 صلاة، ولا يجلس في منى ليلا ونهارا؟ المعلومة أن المبيت بمنى في أيام التشريق للحاج، يوم 11، 12 للمتعجل، 13 للمتأخر، واجب من واجبات الحج، ومن تركه عامدا بدون عذر فهو آثم عليه الدم، وإن كان معذورا عليه دم ولا إثم عليه. فبعض الناس يجتهد ويذهب يجلس بالنهار، والواجب هو المبيت ولا المكث في مكة ليلا ونهارا؟ المكث في مكة ليلا ونهارا هذا سنة، أما الواجب هو المبيت. ومعلوم أن المبيت حق بالليل، بعض الناس يبقى في مكة للعشاء، يصلي الفجر والمغرب والعشاء، ويرجع إلى منى لأن منى خارج حدود الحرم فيبيد بها ويجتهد في ذلك، هل هذا أفضل أم أنه يبقى ليلا ونهارا في منى؟ ها؟ فهمت السؤال؟ ها؟ نعم. ويترك 500,000 صلاة، نصف مليون.
لو كانت أفضل فعلى النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن. هذا هو الجواب السديد. بارك الله فيك. الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. يبقى أكيد خير الهدي هدي محمد. ونرجو أن تنال أكثر من 500,000 صلاة إذا التزمت هديه وسنته عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام انظر ماذا فعل؟ لأنه قال كما عند مسلم لتأخذوا عني مناسككم، وعند غير مسلم خذوا عني مناسككم. والذي في مسلم وفي كثير جدا من كتب التفسير والفقه نسبت هذه الرواية إلى مسلم وليس كذلك. خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم ليست عند مسلم صحيح، وإنما الذي عند مسلم صحيح لتأخذوا، وأما خذوا فهي رواية صحيحة لكن ليس عند مسلم. وانتبه كثير من العلماء غفل في نسبة هذه الرواية إلى مسلم، خذوا عني مناسك وليس كذلك. فالأفضل هو ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى ولو فاتك 500,000 صلاة في اليوم، ولو فاتك ذلك وتنال الأجر بتحقيق السنة أكثر من 500,000 صلاة. لأنه لو كان، خذ هذه القاعدة عندك، هل هذا فعل الرسول؟ لو جاء أحد بشيء جديد في الدين قل له هل هذا فعله الرسول؟ فإن قال لا قل خلاص، لماذا نفعله؟ أنت بين أمرين، إما وأن الله أوحاه إلى نبيه فكتمه عنا وهذا لا يمكن أن يقال، وإما أنك أتيت بشيء أفضل مما جاء به الرسول وهذا تكذيب لقوله عليه السلام خير الهدي هدي محمد، في رواية أحسن الهدي هدي محمد كما في حديث جابر بن عبد الله عند مسلم. والرسول مكث في منى أيام التشريق ليل ونهار، هذا أفضل من أن تجتهد، ولا شك أن عندك نية في تحصيل أجر، لكن نقول أيضا خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، ولو كان خيرا لسبقنا إليه. أي أحد يأتي ببدعة جديدة قل له هذا، هل هذا فعله الرسول؟ فعله أبو بكر، فعله عمر، فعله عثمان، فعله علي؟ فإن قال لا قلت خلاص، لماذا نفعل شيئا لا يفعل هؤلاء؟ هم أسبق إلينا وأحرص على الخير منه، أسبق للخير وأحرص عليه منا، لماذا نفعل شيئا يفعله؟ نعم. أنت رفع إيدك.
نعم. سؤال. نعم. خير، يعني هل يحرص الإنسان مثلا على أزمة مثلا العشر الأواخر من شهر رمضان مثلا، هل يحرص مثلا على الخير الفرضي لهذه الأيام العشر يعني الأواخر
الليالي
يجتهد؟ نعم
الليالي،
نعم يجتهد فيها، أو مثلا يقدم طلب العلم باعتباره أفضل النوافل مثلا؟
ينوع، لا مانع أن ينوع يجتهد. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة كان في الصحيح كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة بالذكر والصلاة والاستغفار والتوبة، ينوع من العبادات، يجتهد يجتهد جدا التماسا إليه خصوصا في أوتار العشر الأواخر يجتهد فيها جدا. نعم، أن فيها ليلة خير من ألف شهر، وهذه أيضا من الليالي المفضلة ليلة القدر، ليلة واحدة أفضل من عبادة 83 سنة وبعد أشهر، ليلة واحدة لمن وفق لها. وبعض الناس يغفل عن ليلة الحادي الواحد والعشرين، يجتهد في كل ليالي إلا ليلة الواحد والعشرين، على الرغم أن ليلة خرج الرسول ليعلم أصحابه أنها قد كانت ليلة 21 أو 23. بعض الناس يجتهد من ليلة 27، بل بعض الناس يعمل حفلة في المسجد كل سنة ويجيب الرز بلبن ويجيب الأكل والعصير ليلة 27 ويوهم الناس أن هذه هي الليلة القدر. نعم، جاء في الصحيح أنه بيّن رضي الله عنه كان يحلف والله الذي غيره إنها ليلة 27، هذا في هذا العام، وإلا فالنبي قال التمسوها في 9 تبقى في 7 تبقى الحديث، قال التمسوها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. وأما حلف أبي رضي الله عنه هذا العام الذي حلف فيه. نعم نعم.
شيخنا خبيب بن عبد الرحمن.
خبيب؟
نعم.
نعم. حسن. يبقى اللي عنده حبيب يصلح خبيب. في نسخة الشعب والتقريب. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورواه الواقدي عن محمد بن معاذ الأنصاري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن كعب فذكر نحوه.
هكذا خبيب بضم الخاء.
في هذا الاسم لم تكتب لم يكن تشكيل الاسم الذي قبلها خبيب.
اللي قبلها
نعم
نعم.
لكن هي غير مضبوطة.
نعم نعم.
وقد وقع في الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى بن عامر ابن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال
ابن كريز أعيد. وقد وقع في الموطأ
للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما ينبغي التنبيه عليه، فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى
بن الحرقي
فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي
الحرقي
أن أبا سعيد مولى بن عامر ابن كريز
مولى من؟
مولى ابن عامر
هكذا الشعب مولى عامر. نعم نعم.
أن أبا سعيد مولى عامر ابن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب
ولا كريز عفوا كريز نعم عامر بن كريز
مولى عامر بن كريز أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، ثم قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن لا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت
رضي الله عنه أبي
ثم قلت يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ قال فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي هذه السورة وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت. فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري وهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم والله أعلم.
هذا يدلك على أن ابن كثير صاحب صنع حديثية ولا لا؟ نعم صاحب صنع حديثية. نعم. وهذا الحديث مرسل لأنه من رواية التابعي عن النبي عليه السلام، إلا أن يكون قد سمعه من أبي بن كعب رضي الله، لكن ظاهره أنه مرسل، والمرسل من أقسام الطائفة. نعم.
فهو على شرط مسلم والله أعلم على أنه قد روى عن أبي بن كعب من غير وجه كما قال الإمام أحمد.
نعم. فإن صح فإنه يكون صحيح، لكن ظاهر صنع ابن كثير أنه صحيح أم ليس صحيح؟ ها؟ لا باقي كلام ابن كثير، لكنه هنا قال على أنه قد روي عن أبي بن كعب من غير وجه.
صحيح
بطرق أخرى. صحيح ولا ضعيف؟ روي روي من صيغة التمرير والتضعيف في الحديث. نعم. لكن هل هذا الضعف ينجبر أم لا ينجبر؟ يحتمل، لأن الحديث يتعدد الطرق ولم يشتد، لم تشتد ضعفا، يمكن أن تكون منجبرا ويرتقي الحديث الحسن لغيره، هو أدنى درجات الحديث المقبول. هو حديث ضعيف تعدد طرقه ولم يشتد ضعفها فيرتقي إلى ذات الحسن، حسن لغيره. نعم. ويعمل به العقيدة والأحكام. وأخطأ جدا من قال إنه لا يعمل بالحديث الحسن في العقيدة، هذا غلط، هذا خطأ كبير، ويفوت كثير من المسائل المتعلقة بالعقيدة ثبت بالحديث الحسن، فلا يصح القول بهذا، وهذا غلط. وعلى قائله أن يتوب إلى الله، هذا قول غلط جدا. نعم. نعم.
حتى لو اختلف العلماء في تحسين الحديث وفي ضعيفه، يعني يعتبر يعني هذا خطأ لو مثلا إنسان يعني لم يأخذ به حتى في العقيدة؟
لا، إذا كان طالب علم مميز ويفهم كلام العلماء وترجح لديه أن الحديث ضعيف، خلاص. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي. فالتفت ثم لم يجب، ثم قال أبي، فخفف أبي.
التفت يعني برأسه وليس بصدره، وهذا لا يفسد الصلاة لكنه يكره. أما الانحراف عن القبلة بالصدر فهذا يبطل الصلاة، لأن اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. وألحظ بعض الإخوة في الصلاة النبي على هذا، ربما سجل هكذا وجعل يده تجاه بعضها البعض، هذا والسنة في السجود أن تجعل كل الأعضاء جهة القبلة. بعض الإخوة يحرص على أن يجافي بين إبطيه وعضديه فيأتي يسجد هكذا، فهذا خلاف السنة، وأنه المطلوب أنه يسجد هكذا، يجافي بين جنبيه وعضديه، وأيضا يبسط يده مدلولة الأصابع، مدلولة الأصابع مضمومة الأصابع أيضا متجها إلى القبلة، ثم بكل عضديه. وأيضا ما نبعي بعض الإخوة يسجد فيطيل ظهره جدا حتى يكاد يلصق صدره بالأرض، هذا ليس من السنة، هذا خلاف السنة. والسنة أنه يرفع بطنه عن الأرض، يجافي ويثني ظهره. نعم. فينتبه لهذا. نعم.
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب وهو يصلي، فقال: يا أبي. فالتفت ثم لم يجب، ثم قال أبي، فخفف أبي، ثم انصرف إلى رسول الله.
ثم قال أبي.
نعم.
أم ثم صلى أبي؟
ثم قال أبي.
فالتفت فلم يجبه، ثم قال أبي فخفف. يراجع هذا تخريج الحديث عندكم، وقوله الإمام أحمد يراجع في نسخة: ثم صلى أبي فخفف، ولعل هذا أنسب. ثم قال أبي، أعد: فالتفت فلم يجبه،
فالتفت ثم لم يجبه، ثم قال أبي،
فالتفت ثم لم يجبه. هكذا في الشعر. عجيب. ثم لم يجبه، ثم قال أبي، ثم قال أبي ماذا؟
فخفف أبي.
ثم قال أبي ماذا؟
لا لا يجب. ثم قال أبي فخفف أبي، ثم انصرف إلى رسول الله. شيخنا العبد قال هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
العبد قال النبي صلى الله عليه وسلم.
والتفت ثم لم يجبه، ثم قال أبي فخفف. من الذي خفف؟
أبي.
أبي.
قال الشيخان على السيد نسخة من النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال. لما
عاد النبي
صلى الله عليه وسلم قال،
ينادي يعني نعم يراجع ثم لم يجبه ثم قال أبي نعم يراجع نعم
فقال يا أبي فالتفت ثم لم يجب
من يراجعه طيب نعم
فالتفت ثم لم يجبه ثم قال أبي فخفف أبي ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أي رسول الله فقال وعليك السلام ما منعك أي أبي إذ دعوتك أن تجيبني فقال أي رسول الله إني كنت في الصلاة قال أولست تجد فيما أوحى الله إلي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال بلى يا رسول الله لا أعود
استجابة الصحابة تربوا تربية عالية جدا خلاص لا أعود هذا شيء عظيم أين هذا المنهج إلا عند هؤلاء الخوف رضي الله عنهم أهؤلاء يترك منهجهم وسبيلهم إلى جماعة الإخوان ولا حزب كذا ولا حزب كذا لا هؤلاء قوم استجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم يحيي قلوبهم رضي الله عنهم نعم.
قال بلى يا رسول الله لا أعود قال أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قلت نعم أي رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن لا أخرج من هذا الباب حتى
ألا أخرج وفي نسخة لا تخرج يراجع أيضا نعم
إني لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يحدثني وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضي الحديث فلما دنونا من الباب
هذا من فطنة أبي بن كعب رضي الله عنه نعم
فلما دنونا من الباب
فقيه أبي فقيه وعالم بالقرآن رضي الله عنه وذلك لما أراد عمر أن يجمع الناس على قارئ في شهر رمضان جمعهم على أبي بن كعب كيف هو الذي كان في الصحيح جاءه الرسول عليه الصلاة والسلام فطرق عليه طروقا يعني بالليل الطروق يكون بالليل ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طرق النساء بالليل إذا عاد الإنسان من سفر وكان عليه السلام إذا عاد من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين أو يصلي فيه إن كان وقت صلاة ونهى عن طرق النساء حتى تنتشط الشعث وتهيئ المرأة لبعلها وزوجها ولكن قال علماؤنا ومشايخنا في هذا الزمان صارت وسائل الاتصال سهلة ويمكن للإنسان أن يتصل بأهله أنه قادم حتى تتهيئ له زوجه وتهيئ بيتها لبعلها أما إذا لم يتصل يكره أن يتركها ليلا قد يجد ما لا يسره في أهله أو في بيته وهدي الرسول كان لما عاد من تبوك بدأ بالمسجد وأراد المنافقون أن يصلي في مسجد الضرار فأبى وهذا يدل على أنه لا يصلى في مساجد أهل البدع وأهل النفاق والأماكن المعدة لمحاربة الله ورسوله فيعبد الله فيها نعم
قال
يعني هذه الأماكن التي فيها الشريعة تعرض يصوت عليها وافق ولا غير موافق لوافق يرفع إيده ولا مش موافق ينزل إيده لا يجوز جلوس في هذه الأماكن جلوس فيها حرام قال الله جل وعلا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنها وأي خوض أعظم من هذا أن يعرض القرآن والسنة على الناس أنت موافق ما في مانع أنت غير موافق ما في مانع وهذا مسلم وهذا مسلم كيف ذلك يعرض القرآن والسنة حتى يقول الناس نعم موافق أو نعم غير موافق أو لا غير موافق والعجيب أن بعض السفهاء الأغبياء يقول هذا الدستور كفر ولكن قولوا نعم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هو يقول نفسه هذا الدستور كفر ولكن قولوا نعم لا إله إلا الله هذا عليه أن يراجع والله الذي لا إله غير عقيدة فإنه لو مات على ذلك مات وأقولها له راجع عقيدتك وراجع دينك، فإنك قلت قولة تهتز منها السماوات والأرض والعياذ بالله. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. تقول كفر، وعلينا أن نصوت على الكفر ونختار الكفر الكفرة بدون إكراه بدون إكراه. والله يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. ثم يأتي المسكين الجويهل ليستدل على اختيار الكفر بلا إكراه قائلا، والدليل على ذلك، عارفين الدليل إيه؟ حديث الصحيح في صحيح الحديبية أنه عليه السلام قال لعلي أمحها يا علي، لما كاتب رسول الله سهيل بن عمرو وكان يومها مشركا، وسهيل معروف بالفصاحة والبلاغة، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله قريشا، هذا ما كتب عليه رسول الله قريشا، فقال لا سهيل لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب هذا ما كتب عليه محمد بن عبد الله. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال أمحها يا علي، فتلكأ علي رضي الله عنه، كيف يمحي محمد رسول الله؟ قال امحوها يا علي امحوها يا علي. فيقول هذا المسكين الذي يستدل باستدلال لا نعرف عالما، وأقول له وقد أوشك واقترب من القبر أمكث، لو عمرت عمر نوح عليه السلام والله لن تأتي بعالم سلفي واحد يستدل بهذا على جواز الكفر من غير اختيار، خذ ما شئت من العمر وامكث ما شئت من العمر أو ما شاء الله سبحانه وتعالى من العمر، هل تستطيع أن تأتي بعالم سلفي؟ قال يجوز فعل الكفر اختيارا بلا إكراه لمصلحة، أعوذ بالله، أي مصلحة؟ قال امحوها يا علي فمحاها علي. يقول هنا فالرسول تنازل عن رسالته، أعوذ بالله، هذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، ما قال الشاعر المستجير بعمر عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. الرسول لما قال له النصف تعبد آلهتنا يوم ونعبد إلهك يوما، قال فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد، والعياذ بالله، هذا خوف عظيم على قائل أن يتوب إلى الله جل وعلا، هذا قول والله عليه أن يتوب إلى الله، عليه أن يتوب، نسأل الله أن يهديه للتوبة، سمع كلامنا هذا عليه أن يتوب إلى الله. قد جاء وهل يرجع إلى علماء عصره، يرجع إلى الشيخ صالح الفوزان، ويرجع إلى العلماء الذين كانوا يتمسحوا بالانتساب إليهم، ما هذا القول؟ اختاروا الكفر للمصلحة بدون إكراه والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. نعم
صلى الله عليه الشيخ، هل معها علي ومحا النبي صلى الله عليه وسلم؟
أي أن كان، لا أذكر جيدا، أي أن كان، المهم أنها محيطة. نعم
قال رضي الله عنه فلما دلونا من الباب قلت أي رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ قال ما تقرأ في الصلاة،
ويدل على حرص أبي رضي الله عنه، على حرصه رضي الله عنه، لذلك كما قلنا في صحيح مسلم في الصحيح أن النبي أتاه فطرقه طروقا فقال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال يا رسول الله الله سماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله عنه وهو بكاء الفرح، كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. هل ما يجمع من متاع الدنيا كله يساوي هذا؟ ينزل أعظم رسول ملكي جبرائيل إلى أعظم رسول بشري محمد عليه السلام ليخبره أن الله أمره أن يقرأ عليه سورة من كتاب الله. نعم، هؤلاء هم الصحابة الذين صاروا أئمة من بعد النبي عليه السلام. وخديجة كما في الصحيح أيضا في مناقبها رضي الله عنها أن جبرائيل أتى النبي عليه السلام قال يا رسول الله إن ربك يقرئك السلام ويقول لك أقرئ خديجة من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. امرأة نصرت الدعوة في مهدها، فجاء الملك ليبلغها من ربها السلام من فوق سبع سماوات، كل هذه المسافات يقطعها ليبلغ خديجة السلام، كل هذه المسافات يقطعها ليأمر الرسول أن يقرأ على أبي سورة البيت. وصدق الله رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل. أهؤلاء يترك سبيلهم؟ إلا من والله الله ما تولى ويصلى جهنم وساءت مصيرا، كما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعم.
قال ما تقرأ في الصلاة؟ قال فقرأت عليه أم القرآن. قال والذي نفسي بيده ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها إنها السبع المثاني.
نعم، قال شيخنا سدده الله فيه دليل على أن إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة على إجابة الرسول في الصلاة، وهذا مستثنى بنص الآية، وكذلك الوالدين أو أحدهما أو الوالدان أو أحدهما إذا دعاه في النفل في النافلة وعلم غضبهما إن لم يجب فإنه يجيب، وأما الفريضة فلا. ومعروف قصة جريج العابد كما في الصحيح، وساق الشيخ القصة، وهي أن جريج رجل من بني إسرائيل، جريج العابد ممن كان قبلنا، دعته أمه في الصلاة فقال ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، يعني أستمر في صلاتي أم أجب أمي؟ فاستمر في صلاتي، فدعت عليه أمه اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. فجاءت امرأة بجوار صومعته ودعت عليه الزنا، وكان قد وقع بها الراعي. وجريج معروف أنه العابد الزاهد في صومعته، فاتهموه الناس بذلك وهدموا صومعته وكادوا أن يقتلوه، فجاء بالغلام ودعا الله سبحانه وتعالى وسأل الغلام، فأجاب الغلام في المهد أن الذي فعل الزنا هو الراعي وليس جريج العابد، فبنوا صومعته من ذهب. والشاهد من الحديث أن الله سبحانه وتعالى أجاب أم جريج، وأقر الرسول ذلك، أجاب أم جريج. ومعلوم أن الله لا يقبل دعاء في شر أو قطيعة رحم، فهذا يدل على أن هذا الدعاء كان صحيح، اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، فلم يمت حتى جيء به عند هذه المرأة وذلك الطفل ورأى وجوه المومسات وأجاب الله دعوة أمه، استجاب الله في دعوة أمه عليه. ففي النافلة استنبط العلماء من هذا، في النافلة لو دعاك أبوك وأمك أو أمك وأنت تصلي النافلة تخرج، إن كنت علمت أن أباك وأمك يغضب عليك تخرج من الصلاة وتقول نعم يا أبي نعم يا أمي، يا الله أكبر، هل القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي هل يبر ويدين بهذه الطريقة؟ لا والله، عندهم الآن يأكلون الذي يبلغ 60 بعد 60 يأكل من الزبالات، لأنه ليس له مال في الدولة. أما الإسلام فيعظم حق الوالدين. أما في صلاة الفريضة ولكن لو يعني رفع صوته بالقراءة أو ما شابه ذلك حتى يعلم والديه أنه في صلاة فلا مانع، والله أعلم من ذلك، الله أعلم، لا مانع من ذلك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خاص به فإنه يجاب ولو كنت في صلاة الفريضة. إذا الرسول أحد الصحابة وفي الصلاة يجب عليه أن يجيب، وهذا يدل على على علو مكانة الرسول عليه الصلاة والسلام بين سائر البشر صلى الله عليه وسلم، وفداه أبي وأمي وروحي عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدارورقي عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه تذكره، وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم.
أكد في الشعر من ولا إنها السبع؟ نعم. قال شيخنا المعروف في الأحاديث إنها السبع المثاني، ولعل من هنا زائدة. نعم. نعم.
فذكره وعنده إنها من
ولعله يرجع أحد الإخوة أيضا في سنة الترمذي. نعم. نعم.
فذكره وعنده إنها من السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته، ثم قال: حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد ابن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب رضي الله عنهم، فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه.
نعم. قال شيخنا: وهذا الفضل في سورة الفاتحة لما اشتملت عليه من الإلهيات وإثبات النبوة والتوحيد والمعاد وإخلاص العباد لله عز وجل والرد على أهل البدع يعني أهل الضلال من اليهود والنصارى، وتقسيم الناس إلى منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالين. نعم، انتهى كلام. وابن القيم رحمه الله شرح هذه السورة في كم مجلدة؟ منازل السير في كتابه مدارج السالكين في مجلدتين أو ثلاث، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين شرح منازل السائرين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لأبي إسماعيل العربي، مع ملاحظة أن أبي إسماعيل العربي صوفي وعنده بعض الأشياء التي لا يوافق عليها. نعم.
قال رحمه الله: وفي الباب عن أنس بن مالك ورواه عبد الله بن الإمام أحمد عن إسماعيل بن أبي معمر عن أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب، فذكره مطولا بنحوه أو قريبا منه. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن أبي عمار حسين بن حريث عن الفضل بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. هذا لفظ النسائي. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
قال شيخنا على قوله عليه السلام: وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين، قال: النصف الأول ثناء والنصف الثاني دعاء. نعم.
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم يعني ابن البري حدثنا هاشم،
هذا في مسند الإمام أحمد. نعم.
حدثنا هاشم يعني ابن البريد حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل
بن عقيل
حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر
بن محمد بن عقيل انظر في التقريب نعم
عن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال
نعم
عن ابن جابر
نعم حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر نعم
حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن جابر
قال عندك عن جابر
نعم
لا عن ابن جابر نعم
عن ابن جابر قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي
اللهم صل وسلم ويراجع أيضا العماد يراجع عن ابن جابر ولا عن جابر نعم عند في أحد عنده عن جابر غير النسخة الأخرى عن جابر ولا عن ابن جابر عندكم ها عن جابر الشعب اللي هي على الشيخ بن باز دائما عن الشعب عن ابن جابر نعم
وقد أهرق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وأنا خلفه حتى دخل رحلة ودخلت أنا المسجد فجلست كئيبا حزينا فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته وعليك السلام
ورحمة الله وبركاته عندك في الشعب ها الشعب النبي ليس موجود وبركاته
فقال عليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله وعليك السلام ورحمة الله
قال شيخنا الحديث ضعيف وفيه نكارة رد السلام ثلاثا وهذا غير معروف الأحاديث نعم
ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن قلت يا رسول الله
بأخير
قلت بلى
هكذا عندك الشعب اللي بخيري
بأخيري
نعم نعم
محمد بن عبد الله بن محمد بن
أخي نعم
الشيخ بن باز
الشيخ بن باز وفي التقريب نفسه
نعم عبد الله بن محمد بن أبي طالب
الهاشمي ها ارفع صوته
عبد الله بن محمد بن عقيل ابن أبي طالب الهاشمي
نعم
كمل
أي
أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي صدوق في حديثه لين ويقال
في حديثه لين
نعم لين نعم صدوق في حديثه لين ويقال تغير بأخرة
بآخر
بآخره
صدوق في حديثه لين
نعم
ويقال
تغير
ويقال
ويقال نعم
نعم بآخر نعم
ثم قال ألا
نعم أنت
من الرابعة مثلا عن الأوائل
والشيخ ابن باز علق على هذا نعم
قال ضعفه جماعة من الحفاظ منهم ابن معين والإمام أحمد في رواية عنه وابن سعد ورماه جماعة منهم بسوء الحفظ وبذلك يعلم أنه لا يعتمد عليه إذا انفرض ولكن يذكر في المتابعات والشواهد وفي الطبعتين المصرية والشامية قال رحمه الله نقل في تهذيب التهذيب عن الأكثر من أئمة الحديث تضعيفه لسوء حفظه
وفي الإيه؟
وفي الطبعتين المصرية والشامية من تعليقات الشيخ في الطبعات قال رحمه الله نقل في تهذيب التهذيب عن الأكثر من أئمة الحديث تضعيفه لسوء حفظه
نعم.
ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة في القرآن قلت بلى يا رسول الله قال قرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها هذا إسناد جيد، وابن عقيل هذا يحتج به الأئمة الكبار، وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي، والله أعلم. ويقال إنه عبد الله بن جابر الأنصاري البياضي فيما ذكره الحافظ بن عساكر.
وسند الصواب ابن جابر، عبد الله بن جابر هذا هو الصحابي.
فيما ذكره الحافظ ابن عساكر. واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض، كما هو المحكي عن كثير من العلماء، منهم إسحاق بن راهوية وأبو بكر بن العربي وابن الحفار بن من المالكية.
ابن
الحفار بالفاء،
بالفاء وفي الشعب الحصار. نعم حصار.
وابن الحصار من المالكية.
هكذا قال شيخنا وهو الصواب، يعني هذا القول لتفاضل سور القرآن وآياته بعضها على بعض هذا هو الصواب. نعم.
وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل في ذلك، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه، وإن كان الجميع فاضلا نقله القرطبي عن الأشعري وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي وأبي حيان ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا.
وأبي حيان موجود في الشعر. نعم.
وأبي بكر بن
وأبي حيان لا يفش. نعم.
وأبي بكر الباقلاني وأبي حاتم بن حبان البستي ويحيى بن يحيى، ورواية عن الإمام مالك أيضا. حديث آخر.
هذا قال شيخنا هذا القول ضعيف وهو خلاف النصوص. نعم. ولعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لكن أريد تنبيه مهم.